بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب ما جاء في أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. قال: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال: ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذلك وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاد. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور أو زائرات القبور متخذين عليها المساجد والسرج، أخرجه أهل السنن. هذا الباب كما ذكر الشارح رحمه الله إنما عقده المصنف رحمه الله لأجل أمور: الأمر الأول لأجل النهي عن الغلو في قبور الصالحين، الأمر الثاني أن الغلو في قبور الصالحين يؤول بها إلى أن تعبد من دون الله، الأمر الثالث أنها إذا عبدت من دون الله صارت أوثانا، الأمر الرابع ذكر الوسيلة الذي يؤدي إلى عبادتها من دون الله وهو اتخاذ المساجد عليها. فأراد المصنف رحمه الله تعالى بذكر هذا الباب أن يحذر من الغلو في قبور الصالحين الذي هو سبب الشرك في الأولين والآخرين. فما وقعت الأمم في الشرك بالله سبحانه وتعالى إلا بسبب الغلو في الصالحين، إما الغلو في قبورهم أو في ذواتهم أو في غير ذلك. فأصل الشرك عند العالم هو بسبب الغلو، وربنا تبارك وتعالى أمرنا أن ننزل هؤلاء الصالحين منازلهم اللائقة بهم فنحبهم ونحترمهم، ونهانا أن نعطيهم شيئا من خصائص الربوبية أو من خصائص العبودية، بل نهانا أن نغلو فيهم، فإن الغلو فيهم يؤدي إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. فهنا يقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، ففيه النهي عن الغلو في قبور الصالحين. فقبور الصالحين وقبور غيرهم سواء، لا يجوز أن تفضل قبور الصالحين على قبور غيرهم بشيء البتة، بل واجب أن تكون القبور سواء، ولا يجوز أن يكون لها خصيصة أو يكون لها ميزة ليست موجودة في سائر القبور. بل الواجب في هذه القبور أو حق القبور علينا من وجهين: الوجه الأول أننا نحترمها وأننا لا نهينها ونهدر كرامتها، الأمر الثاني أننا لا نغلو فيها. هكذا ذكر بعض العلماء بالنسبة للحق الذي يعني علينا تجاه هذه القبور. فالحاصل أن ما ذكره المصنف رحمه الله هذا واقع مشاهد في الأمة. فحينما غلا كثير من الناس في هذه القبور، غلوا فيها بكثرة الترداد إليها وزياراتها، الزيارات الشركية والبدعية، غلوا فيها بالبناء عليها، بنوا عليها المشاهد والقباب، وبنوا عليها المساجد، أيضا غلوا فيها بدعاء أهلها من دون الله سبحانه وتعالى، غلوا فيها بالتوسل بأهلها والمقبورين فيها إلى الله عز وجل، غلوا فيها بأنواع من الغلو. فهذا الغلو في هذا القبور صيرها أوثانا تعبد من دون الله عز وجل. ما أكثر أولئك الذين عكفوا على هذه القبور والتجأوا إلى أصحابها وطافوا حولها وذبحوا عندها ونذروا لها وتمسحوا بأتربتها، هذا كله جرهم إلى عبادتها من دون الله وسؤال أهلها من دون الله سبحانه وتعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الحديث جاء مرسلا من حديث عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم وسنده صحيح إلى عطاء، وأيضا من مرسل زيد بن أسلم وسنده صحيح، وجاء مرفوعا من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وسنده حسن، فالحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فهنا لجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه عز وجل ودعاه، قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فحينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم والصالحين فيهم حيث اتخذوها أوثانا عبدوها من دون الله عز وجل بغلوهم فيها ومجاوزة الحد فيها، لجأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ربه عز وجل ودعاه وسأله ألا يجعل قبره وثنا يعبد، ألا يجعل قبره وثنا يعبد. واستجاب ربنا عز وجل دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام، فحمى قبره من أن يتخذ وثنا يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، لأن المراد بالوثن هو كل ما يعبد من دون الله عز وجل من شجر أو حجر أو بقعة أو مشهد أو أي شيء، كل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى مما ليس له صورة هذا يسمى وثنا. وأحيانا يطلق الوثن على الصنم ويطلق الصنم على الوثن، لكن إذا افترق فإن المراد بالوثن هو الذي يعبد من دون الله عز وجل مما ليس له صورة كشجرة أو حجرة أو قبر أو غير ذلك، ويكون الصنم مما له صورة سواء كان صورة إنسان أو صورة حيوان أو غير ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فصان ربنا عز وجل قبر نبيه صلى الله عليه وسلم من أن يعبد من دونه سبحانه وتعالى، فبنوا على قبره ثلاثة جدران. الجدار الأول جعلوه مثلثا، ثم بنوا جدارا ثالثا محيطا بهذا الجدار المثلث، ثم بنوا جدارا ثالثا، بنوا جدارا ثانيا وثالثا، فصار على قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة جدران. هذا في هذا العصر، بل هناك سور حديدي رابع محاط بهذه الجدر الثلاثة. أما في الزمن الأول فكان قبر النبي صلى الله عليه وسلم قد أحيط ببناء مثلث من جهات ثلاث، فلا يمكن الذي يريد أن يستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم من مواجهة واستقبال هذا القبر. لكن مع الأيام زادوا جدارا ثانيا، وأيضا زادوا جدارا ثالثا، ثم رابعا زادوا هذا السور الحديدي الذي لا يمكن أحدا من القرب من هذا الجدار الثالث ومس هذا الجدار الثالث. فاستجاب ربنا عز وجل لدعاء نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصان وحمى قبره من أن يتخذ وثنا من دون الله سبحانه وتعالى. ثم هذا الحديث يدل على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو تجاوزوا فيه الحد وغلوا فيه وتمسحوا به وطافوا حوله وذبحوا له وعكفوا عنده وتبركوا بجداره لصار وثنا يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ثم بين الوسيلة لاتخاذ القبور أوثانا، فقال اشتد غضب الله عز وجل على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا يدلنا على أن من أعظم الوسائل في اتخاذ القبور أوثانا تعبد من دون الله سبحانه وتعالى هو البناء عليها، بناء المساجد وبناء المشاهد وبناء القباب والتجاوز فيها، هذا الذي يصيرها أوثانا من دون الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله عز وجل أفرأيتم اللات والعزى، قال كان رجلا يلت السويق فمات فعكفوا على قبره. هذا الأثر فيه دلالة إلى أن السبب في اتخاذ المشركين الأوائل هذا القبر الذي يسمى باللات اتخذوه وثنا ومعبودا لهم من أعظم المعبودات عند العرب، كما قال ربنا عز وجل في هذه الآية الكريمة أفرأيتم اللات والعزى. هذه الآية قرأت على قراءتين مشهورتين، القراءة الأولى بتشديد التاء أفرأيتم اللات، وأما القراءة الثانية فهي بتخفيف التاء أفرأيتم اللات، وقراءة الجمهور هو بتخفيف التاء. فقوله سبحانه على هذه القراءة أفرأيتم اللات، يعني اللات اشتقوه من اسم الإله الله، وعلى هذا يعني يكون هذا عبارة عن صخرة اتخذوها يعني وثنا من دون الله سبحانه وتعالى. وأما على قراءة التشديد أفرأيتم اللات فالمراد به رجل، كان رجل يعني بجوار الناس فكان يتقدم إليهم بالأطعمة، كان يلت لهم السويق، السويق هو دقيق الحنطة أو الشعير، فكان يخلطه بالسمن أو بالماء ثم يقدمه لمن يحتاج إليه، فعظم ذلك عندهم وأجلوه واحترموه واعتقدوا فيه الصلاح بسبب هذا العمل الجليل الذي كان يعمله. فحينما يعني اعتقدوا فيه الصلاح فلما مات كما في هذا الأثر عكفوا على قبره ثم يعني عبدوه من دون الله سبحانه وتعالى مع امتداد الزمن. هذا يدلنا على أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، هذا الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى بذكره لهذا الأثر. وكما هو معلوم أنه لا منافاة بين القراءة الأولى والقراءة الثانية، فكونه صخرة وكونه رجل أو كونه رجلا صالحا عبد من دون الله سبحانه وتعالى لا منافاة، فإن هذه الصخرة إنما يعني عبدوها من دون الله تبعا ولم تعبد استقلالا، بل هم يعبدون من قبر بجوار هذه الصخرة على سبيل يعني القصد والأصالة، وأما هذه الصخرة فعبدت من دون الله سبحانه وتعالى على سبيل التبع. فقوله عز وجل أفرأيتم اللات أو اللات والعزى يعني فيه ما جاء في هذين الأثرين أنه رجل صالح كان يلت السويق فمات فعكفوا على قبره. هذا يدلنا على أن المجاوزة في هذا القبور يجعلها أوثانا تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وما أوقع هؤلاء المتأخرين في هذه الأمة في شرك بالله سبحانه وتعالى إلا بسبب الغلو والمجاوزة في هذه القبور التي لا يجوز الغلو والمجاوزة، مجاوزة الحد فيها. وإن شاء الله نكمل الدرس في الغد إلى هنا، والحمد لله.